إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله مولانا العلي العظيم. تبارك الذي بيده الملك، يذكرون في معنى البركة الثبات. بركة الجمل على الأرض، ثبت بصدره، وبركة الطير على الماء أيضا ثبت، وكأن البركة مأخوذة من ثبات الماء فيها. فالبركة تحمل معنى الثبات والدوام، وتحمل معنى الكثرة، تحمل معنى الكثرة. فالبركة تعطى معنى الخير الكثير، بركة تأخذ معنى الخير الكثير. طبعا الله عز وجل هو الكامل المطلق، هو الجميل الذي لا حد لجماله، هذا من جهة، هو في ذاته كذلك. من جهة أخرى، ليس من خير على الإطلاق إلا من عنده، كل خير مرجعه إليه ومن عنده. فتبارك الله يأتي بهذا المعنى أيضا، معنى ماذا؟ أنه معطي الخير الكثير الذي لا كثرة مثل كثرته، الذي لا كثرة مثل كثرته. فما أعم الخير الذي من عند الله عز وجل، وهذا الكون كله هو من الخير الذي من عند الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، ملك شيء معين، ملك أشياء معينة، أو ملك مطلق، الملك المطلق لكل شيء، الملك المطلق لكل شيء، بيده الملك المطلق، يعني ملك لكل شيء، ولا ملك إلا ملكه. مرة نقول له الملك، وهذا تعبير صحيح، ومرة نقول بيده الملك. أنت إذا كان بيدك شيء، في كفك شيء، كيف تكون علاقتك به؟ علاقة سيطرة تامة، تصرف تام، الشيء في يدك، في قبضة كفك، محكوم لك، تتصرف فيه كيفما شئت، تقلبه تقليبا. مطلق الملك بيد الله، الملك مطلقا بيد الله يتصرف فيه كيفما شاء، لا يمنعه مانع ولا يحجزه حاجز ولا يحول بينه حائل. لا يوجد قصور ولا يوجد ما يمنع من سيطرة الله عز وجل وسلطنته على ملكه. مو ملك، ملك متهزز، ملك مهتز. ملك الله ليس ملكا مهتزا، وليس ملكا يمكن أن يؤخذ منه، وليس شيء من مملوكاته يمكن أن يتأبى على سيطرته ويتمرد على سيطرته، بل كل الملك في تصرف الله وتحت سلطانه وسيطرته. لا يملك شيء من ملك الله أن يستقل عن إرادته، أن يتفلت، أن ينفصل، ولا نهاية لملكه سبحانه وتعالى. بيده الملك تعطي ماذا؟ تعطي هذا المعنى، معنى السيطرة التامة المحكمة الثابتة الثابتة. إذا كان بيده الملك فمن أين تأتي البركة؟ إذا كان الملك، كل الملك بيد الله عز وجل، فمن أين تحصل البركة من غير جهة الله؟ الباقون فقراء، الباقون مستعطون مستجدون، فمن أين يطلب الخير؟ ممن يطلب؟ أي عبد، أي مخلوق، ممن يطلب الخير؟ من أي جهة؟ هل لغير الله ملك حتى تأتي منه بركة، حتى يأتي منه خير؟ لا ملك إلا لله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كون فلان يملك شيئا، هذا فعل من أفعاله، فعل صفة فعل أنه مالك. مثل لما نقول فلان يملك شيء، يعني هذه صفته من صفات، صفة من صفات فعله أنه ماذا؟ وأنه يملك. على كل شيء قدير صفة من صفات الذات، القدرة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى. فعندنا ملك مطلق بيد الله عز وجل، وعندنا قدرة عامة على كل شيء قدير، فما من شيء إلا وهو مقدور لله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون ملك الله غير محدود. إذا كانت القدرة محدودة يمكن أن يكون الملك ماذا؟ محدودا. يمكن أن يكون الملك محدودا. أما إذا كانت القدرة لا حدود لها، فهل يكون للملك حدود؟ لا، لا يكون للملك حدود. يعني ملك الله عز وجل ليس هذا الكون واحد فقط، كل ما يمكن أن يكون هو مقدور لله تبارك وتعالى. ولأن قدرة الله لا حدود لها ولا انتهاء، يكون ملكه ماذا؟ ليس محدودا بحدود الموجودات فقط، ليس محدودا بحدود الموجودات فقط. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بس احنا نغلط، نجيب واحد عنده كم فلسين، كم فلس، نجعله إلها فنعبده على أساس أنه مصدر بركة، مصدر الخير، على أساس أنه مصدر الخير. نعادي الله من أجل رضا غني نرى فيه أنه ماذا؟ أنه مصدر خير لنا. هذا يحصل، هذا يحصل. ننسى الغني المطلق، صاحب الملك المطلق، صاحب القدرة الشاملة، فنستعيض عنه بعبد من عبيده، مملوك من مملوكاته. بينما أنا وعقلي وعيني وكل شعرة وكل خلية وكل ذرة في وثوبي الذي ألبسه وكل ما عندي هو ماذا؟ هو ملك الله وفي تصرفه وفي سلطانه، فمن أين لي الغنى؟ احنا لما نقصد غنيا من الأغنياء، هل هو له سيطرة على لحظة من لحظات حياته؟ هل وجود شيء مما بيده مربوط بوجوده؟ لا، مو متوقف على وجوده. هذا لا يملك إلا بإذن الله، لا يملك نفسه ولا شيئا من نفسه ولا شيئا من أشيائه إلا بتمليك من الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة دعها أو لنعطيها أن تلفت نظرنا، أن تلفت، هي تلفت نظرنا بأنهم إذا احتجتم، إذا فزعتم، إذا توسلتم، إذا تضرعتم، إذا ضاقت بكم الأمور، فمن لكم؟ ليس لكم إلا الله تبارك وتعالى. لا تخطئوا فتعبدوا غير الله، فتتوسلوا لغير الله، فتطلبوا حاجاتكم من عند غير الله، فتؤملوا بغير الله عز وجل. لما نقرأ الآية الكريمة دعنا نعيش هذه المشاعر، علينا أن نعيش هذه المشاعر أو هذا الشعور، شعور الفقر المطلق لله والغنى المطلق عن عباده. صحيح الله عز وجل يقضي حاجات العباد ببعضهم البعض، لكن القاضي الحقيقي للحاجات من هو؟ العباد أو الله؟ والله الله عز وجل. هذا الذي يعطيك درهما هو يملك مشاعره؟ لو لم يأذن له الله أن يعيش شعور أن يعطيك الدرهم، يقدر هو؟ ما يقدر، لا يستطيع. هذا الشعور، شعور أنه ماذا؟ شعور احترامه، شعور عطائه، شعور معاونته لك، هذا مملوك لله أو لا؟ الله عز وجل قادر أن يسمح له بهذا الشعور ويمنع منه هذا الشعور أو لا؟ وهذا العطاء الذي يعطيه من خلقه، هو هذا من كسبه بس من خلقه؟ طبعا لا. فإذا كان كل شيء مملوكا لله عز وجل، ولا ملك إلا ملكه، ولا شيء بخارج عن قدرته، ولا فعل يمكن أن يقع في العالم كله إلا بإذنه، فهل أعبد غيره؟ وهل أؤمل غيره؟ وهل أرفع كف التوسل لغيره؟ أو يجب أن أنصرف بكل همي إليه وبكل عبادتي إليه وبكل رجائي إليه، وأن يكون كل خوفي منه سبحانه وتعالى؟ إذا منعني لم يستطع أحد أن يعطيني، وإذا أراد أن يعطيني لم يستطع أحد أن يمنعني، إذا أراد سبحانه أن يسعدني فلا أحد يستطيع أن يشقيني، وهكذا. فيجب أن أكون خالصا في ماذا؟ في توحيدي لله تبارك وتعالى، بعد أن كان لا ملك إلا ملكه، وبعد أن كان ملكه تحت تمام سيطرته وسلطانه، وما دام سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. فلا يليق بعقل عاقل أن يبحث عن رب غير الله تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أنا أكتفي بهذا المقدار ويأتي الحديث غدا إن شاء الله.